بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، المؤمن لا بد أن يوازن بين أمرين، بين الخوف وبين الرجاء، فلا يغلب جانبا على آخر. ولذلك كان الخوف من الله سبحانه وتعالى من أعظم مقامات العبودية التي تحفظ الإنسان من الشهوات والشبهات. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم الأمور التي ينبغي للمسلم الموحد أن يخاف منها الخوف من أعظم ذنب وأكبر جرم، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فحديثنا اليوم أيها الإخوة عن الخوف من الشرك بالله سبحانه وتعالى. مر معنا أيها الإخوة في الدرس السابق الحديث عن تحقيق التوحيد، وأن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وتحقيق التوحيد لا بد له من الخوف من الشرك، فلا يكتمل تحقيق التوحيد للعبد المسلم الموحد إلا إذا اقترن بخوفه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، كان أعظم الناس تحقيقا للتوحيد وهو نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبه الشرك. وكان الخليل إبراهيم عليه السلام من أعظم المحققين للتوحيد، كان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبه الوقوع في الشرك. وهذا الأمر ناتج من معرفة حقيقة توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أراد العبد أن يحقق التوحيد في قلبه وفي عمله وفي لسانه وجوارحه، فلا بد أن يظهر الخوف من عكس التوحيد وهو الشرك في قلبه وجوارحه وعلى لسانه. ما فائدة الخوف من الشرك بالله؟ الخوف من الشرك بالله أيها الإخوة له ثمرات عظيمة. أولى هذه الثمرات أن الخوف من الشرك يدفع الموحد إلى أن يتعلم ويدرس ما هو الشرك وما هي مظاهره حتى يجتنبها ويبتعد عنها. كذلك من ثمرات الخوف من الشرك أنه يدفع الموحد إلى أن يتعلم حقيقة التوحيد وكيف يحقق التوحيد في قلبه وفي جوارحه. ومن أعظم كذلك ثمرات الخوف من الشرك بالله سبحانه وتعالى أن الخائف من الشرك يكون قلبه مستقيما لله سبحانه وتعالى، حتى لو زلت به القدم فأذنب أو أخطأ أو قصر في جنب الله سبحانه وتعالى، فإن خوفه من الشرك وتعظيمه للتوحيد يدفعه للتوبة والاستغفار. ولا شك أيها الإخوة أن المستغفرين كثر لكنهم على درجات، فالقلب الممتلئ بالتوحيد الخائف من الشرك إذا استغفر يعلم قدر الاستغفار، أنه مقبل على الله سبحانه وتعالى، وأنه لا غنى له عن رحمة الله سبحانه وتعالى، وأنه قد قصر في جنب الله سبحانه وتعالى. فمن تعظيمه وإجلاله لله سبحانه وتعالى أن يعود وأن يرجع وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى. إذا تبين لنا أيها الإخوة أن الخوف من الشرك مقام من مقامات تحقيق التوحيد، فيا ترى ما هو الشرك؟ وما المراد بالشرك؟ وما هو الشرك الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وخاف على أمته منه؟ الشرك أيها الإخوة هو اتخاذ شريك، والشريك هو المثيل والمساوي والمماثل، ولذلك تسمى الشركة شركة لأن فيها مجموعة أو أكثر من شخص اشتركوا في بعض الحقوق، وهذا هو حقيقة الشرك، وهو مساواة غير الله سبحانه وتعالى بحق من حقوق الله، أما في ربوبيته سبحانه وتعالى أو في ألوهيته والعبادة أو في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وقد بين أهل العلم أن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر مخرج من الملة، وشرك أصغر لا يخرج من الملة. فالشرك الأكبر هو مساواة خلق من خلق الله بحق من حقوق الله سبحانه وتعالى كحق العبودية، مثل عبادة الأصنام والأوثان أو عبادة القبور، أو الخوف من المخلوق كالخوف من الخالق. ولذلك أهل العلم يقولون أن الشرك الأكبر والأصغر له صورتان: شرك ظاهر بين كشرك عباد القبور، وشرك باطن يتعلق بأعمال القلوب كالتوكل على المخلوق مثل التوكل على الله، والخوف من المخلوق مثل الخوف من الله. من الناس من يخاف من بعض المخلوقين كخوفه من الله سبحانه وتعالى، وهذا يقع كثيرا عند بعض عباد القبور. مثال ذلك أنه يخاف من هذا الولي أن ينزل عليه مصيبة، أو أن يقطع عنه الرزق، أو أن يفرق بينه وبينه، أو أن يحدث تفريق بينه وبين من يحب. هذا الخوف وهو خوف السر هو شرك أكبر، لأن الرزق والنفع والضر خاص بالله سبحانه وتعالى. أما الشرك الأصغر فهو ما كان سبباً وذريعة للوصول إلى الشرك الأكبر، أو ما سماه الشرع بأنه الشرك لكنه لم يصل لدرجة الشرك الأكبر، مثل الحلف بغير الله، أن يقول الإنسان والنبي أو والأمانة أو والرفقة أو والكعبة، كل هذه مخلوقات. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحلف بغير الله شرك، فهذا شرك أصغر لأنه شرك لفظي، وسيأتي تفصيل هذه الأنواع في الدروس القادمة. فإذا أيها الإخوة، الشرك منه ما هو شرك أكبر ومنه ما هو شرك أصغر. ومن أمثلة الشرك الأصغر كذلك التمائم ولبس الحلق والخيوط، ويعتقدون أن هذه الحلق والخيوط تدفع البلاء، أنها سببا من أسباب دفع البلاء، وهذا كذلك من الشرك الأصغر. ومن أشهر الأمثلة على الشرك الأصغر الرياء، أن يصلي الإنسان حتى يراه الناس ويمدحه، وأن يزكي ويتصدق حتى يراه الناس ويثنوا عليه خيرا، وهذا كذلك من الشرك الأصغر. أيها الإخوة، لماذا يجب على الموحد أن يخاف من الشرك؟ ما هي الأدلة الشرعية التي تؤكد لنا هذا الأمر العظيم وهو الخوف من الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ هناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة قد دلت على خطورة الشرك وخطورة هذه الجريمة في حق الله سبحانه وتعالى. فمن هذه الأدلة قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا خبر مؤكد من الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر للمشرك إن مات على شركه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء، لكنها لم تسع للمشرك. فمن أشرك مع الله سبحانه وتعالى فقد أخرج نفسه من رحمة الله سبحانه وتعالى. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، السارق، الكاذب، الظالم، كبائر من كبائر الذنوب، من مات عليها من غير توبة فهو في مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء لم يغفر له. لكن المشرك إن مات على شركه فلا يغفر له. طيب كيف يغفر الشرك؟ يغفر الشرك بالتوبة الصادقة قبل الممات. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا المعنى أيها الإخوة يجعل في قلب الموحد خوف من الشرك، لأن الوقوع في الشرك يخرج الإنسان من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأدلة التي توجب على المؤمن الخوف من الشرك، وهي آية عظيمة لمن تأمل فيها، قول الله سبحانه وتعالى على لسان الخليل إبراهيم عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذه دعوة من من إبراهيم عليه السلام، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبه وذريته من أصلابه ومن أتى بعده من بني آدم، أن يجنبه ويبعده عن عبادة الأصنام. سبحان الله، إبراهيم عليه السلام كسر الأصنام بيده، وحاول قومه قتله لأنه حارب الشرك، ونبي من أنبياء الله من أولي العزم كان يدعو إلى التوحيد ويحارب الشرك، ومع ذلك مع هذا المقام العظيم كان يخاف على نفسه أن يقع في الشرك، ولذلك كان يكثر من هذا الدعاء: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لذلك قال إبراهيم التيمي وهو أحد التابعين بعد أن قرأ هذه الآية: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم عليه السلام الذي حارب الشرك والمشركين وكسر الأصنام بيده ونبي من أنبياء الله يخاف على نفسه من أن يقع في الشرك، فماذا نقول نحن الضعفاء الذين كثرت فينا الذنوب؟ ولذلك أيها الإخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ما وقع فيه من الشرك كما سيأتي معنا. هذه الآية أيها الإخوة وجنبني وبني أن نعبد الأصنام فيها فائدة عظيمة، وهو أن من علامات الإيمان أن يخاف الإنسان على نفسه من الشرك ومن النفاق، ومن علامات النفاق أن يأمن الإنسان على نفسه من الشرك والنفاق. ولذلك قال ابن أبي مليكة أحد التابعين: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف من ماذا؟ يخاف النفاق على نفسه. سبحان الله، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس شخص أو اثنين أو ثلاث، كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين زلزلوا دول الكفر والشرك ونشروا التوحيد، سبحان الله، يخافون على أنفسهم من ماذا؟ ليس من الدنيا ولا من الفقر ولا من الموت، إنما يخافون على أنفسهم من النفاق. وهذا الخوف نابع من ماذا؟ نابع من تعظيم شأن التوحيد ومن معرفة الإنسان قدر نفسه. أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم، يخاطب من؟ يخاطب جبال هذه الأمة، يخاطب الصحابة رضي الله عنهم، يخاطب أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. هذا الحديث أيها الإخوة فيه دلالة واضحة على أن أخوف الذنوب التي خافها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة الشرك. وإذا كان الخوف من الشرك الأصغر، فمن باب أولى أن يخاف المؤمن على نفسه ما دون الشرك الأصغر من كبائر الذنوب ومن صغائرها. أيها الإخوة، لماذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة من أعظم الذنوب وهو الشرك؟ لأمور: الأمر الأول، لأن الشرك أثره عظيم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أثر عظيم، قد يجتهد الإنسان في حياته بأعمال صالحة، لكنه إذا أشرك بالله تكون هذه الأعمال هباء منثورا. من أسباب خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من الشرك أن الناس قد يغفلون عنه ويقولون: نحن على الإسلام والإيمان، نصلي ونصوم ونقول لا إله إلا الله، فمن أبعد الأمور أن نقع في الشرك. وللأسف هذه الدعوة لم يدعو بها إبليس ويوسوس للناس فقط، بل كان يدعو إليها بعض من ينسب إلى العلم ويقولون: أشغلتمونا بالتوحيد والشرك، الناس كذا، الناس كذا، الناس في ظلم، الناس في قهر، وأنتم شرك توحيد، شرك وتوحيد. وبعضهم للأسف يقول: لا داعي لأن نشغل أنفسنا بالتوحيد، بإمكاننا أن نتعلم التوحيد في 10 دقائق. سبحان الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى التوحيد في مكة 13 سنة، يغرس التوحيد ويحارب الشرك، ثم يأتي هذا الإنسان عفى الله عنه ويقول هذه الكلمة. هذه الكلمة والله لا تصدر من شخص عرف التوحيد حق المعرفة وخاف من الشرك. كذلك أيها الإخوة، من الأمور التي تدعو الموحد إلى أن يخاف من الشرك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. والند هو الشريك والمثيل والنظير. وجاء في مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فكل هذه الأحاديث والأدلة تدل دلالة واضحة على خطورة الشرك. ولذلك المسلم إذا وقع في الشرك الأكبر ولو كان من أصلح الصالحين فإن هذا الشرك يحبط عمله ويبطل عمله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الموحدين، لو فرضا أنه وقع في الشرك لأحبط الله عمله. فكيف بمن هو أقل وأدنى من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك أيها الإخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس في نفوس الصحابة هذا الخوف، لأن هذا الخوف يجعل الإنسان معظما لله سبحانه وتعالى. فمن خاف على نفسه من الشرك فمن باب أولى أن يخاف على نفسه من كبائر الذنوب ومن الفتن ومن الشهوات ومن الشبهات. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستعيذ بالله من الشرك. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. سبحان الله، قد يسري الشرك في القلوب ولا يشعر به الإنسان. فقال له أحد الصحابة: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ النملة إذا مشت هل يسمع صوتها؟ لا يشعر بها. كذلك قد يقع الإنسان في الشرك الأصغر وهو لا يشعر بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. وهذا التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام دليل على أهمية هذا الأمر. أيها الإخوة، هذا الموضوع في الحقيقة يجعل الإنسان يراجع نفسه ويفتش في نيته. نعم، قد لا يقع الإنسان ويعبد الأصنام، ولكن قد يؤتى من قبل نيته وإخلاصه لله سبحانه وتعالى. ولذلك من كمال التوحيد أن يحرص الإنسان على أن يتعلم معنى التوحيد والأمور التي تعينه على تحقيق التوحيد. ومن كمال التوحيد أن يحرص الإنسان على أن يبتعد عن الشرك والأمور التي توقعه في الشرك بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.